إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مبحث صوغ الأعداد على وزن فاعل. يصاغ من الأعداد وصف على وزن فاعل للدلالة على الترتيب. تأتي لفظة الأول والأولى للدلالة على الترتيب بدلا من الواحد والواحد في غير المركب والمعطوف. تقول الثاني والثانية والثالث والثالثة، وهكذا إلى العاشر والعاشر، وتقول الحادي عشر والحادية عشرة إلى التاسع عشر والتاسعة عشرة، وتقول الواحد والعشرون والواحدة والعشرون، وهكذا إلى التاسع والتسعين والتاسعة والتسعين. وأما أحكام العدد المصوغ على وزن فاعل فإنه يطابق المعدود من حيث التذكير والتأنيث في جميع حالاته، مفردا أو مركبا أو معطوفا عليه. تقول الفصل الرابع من الفرقة الرابعة متقدم على غيره، وتقول اشترك في مجموع الدرجات في الاختبار الطالب الحادي عشر والطالبة الحادية عشرة، وتقول هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في العام الثالث والخمسين من عمره، وتوفي في السنة الثالثة والستين. فيطابق العدد المصوغ على وزن فاعل المعدود من حيث التذكير والتأنيث، ويبنى على فتح الجزئين في الأعداد المركبة كلها من 11 إلى 19. تقول كثير من أهل البدع يحتفلون بالمولد النبوي في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وتقول في الليلة الرابعة عشرة من الشهر العربي يصير القمر بدرا، ويكون معربا فيما عدا ذلك. فتقول الفصل الثالث من الكتاب أقوى من الفصل الرابع، وتقول بدأ الإنسان غزو الفضاء في العام السابع والخمسين من القرن العشرين. فهذه أحكام العدد المصوغ على وزن فاعل، يطابق المعدود من حيث التذكير والتأنيث في جميع حالات، مفردا أو مركبا أو معطوفا عليه، ويبنى على فتح الجزئين في الأعداد المركبة كلها من 11 إلى 19، ويعرب فيما عدا ذلك. وقد مر في كلام المصنف ما يتعلق بكنايات العدد، وهناك كلمات ليست من ألفاظ العدد المعروفة ولكنها تدل على معنى العدد، ولهذا تسمى كنايات العدد، وأشهرها كم وكأي وكذا وبضع ونيف. فأما كم فتستعمل كم للاستفهامية، كما تستعمل كم الخبرية في كلام العرب، ولكل منهما معناه وتمييزه لكل من هذين اللفظين معناه وتمييزه. فكم للاستفهامية يسأل بها عن العدد، تقول كم مرجعا في المكتبة، وكم دولة انضمت إلى منظمة المؤتمر الإسلامي. وتمييزها مفرد منصوب إذا لم يدخل عليها حرف جر، فإذا دخل عليها حرف جر جاز نصبه أو جره بحرف الجر من. في كم سنة أو سنة تم بناء المسجد الحرام آخر مرة عند التوسعة، وتقول بكم جنيه أو جنيها اشتريت هذا الكتاب الرائع. تحتاج كم للاستفهامية إلى جواب، ويكون جوابها بتعيين العدد المستفهم عنه. فكم للاستفهامية يسأل بها عن العدد، وتمييزها مفرد منصوب إذا لم يدخل عليها حرف جر، فإذا دخل على كم للاستفهامية حرف جر جاز نصب تمييزها أو جره بحرف الجر من. وتحتاج كم للاستفهامية إلى جواب، ويكون جوابها بتعيين العدد المستفهم عنه. وأما كم الخبرية فتفيد الإخبار بكثرة العدد، وهي لهذا لا تحتاج إلى جواب لأنها خبرية، فهي تخبر وليست إنشائية بمعنى أنها للاستفهام فتتطلب جوابا. فكم الخبرية تفيد الإخبار بكثرة العدد، وهي لهذا لا تحتاج إلى جواب. تمييز كم الخبرية يكون مجرورا بالإضافة أو بمن، مفردا أو جمعا. كم مجاهد مسلم سجل التاريخ بطولته؟ قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تقول كم دول حررها من ربق العبودية للبشر دين الإسلام العظيم. وتقول كم من دول، فتقول في هذا المثال كم من دول بإدخال حرف الجر، وفي الذي سبقه تقول كم دول فيكون الجر بالإضافة. وأما في قولك كم من دول حررها من ربق العبودية للبشر دين الإسلام العظيم، كم دول وكم من دول. فهذا بعض ما يتعلق بكم الاستفهامية وبكم الخبرية. وأما كأي فهي مثل كم الخبرية في الدلالة على كثرة العدد، ولا تحتاج كأي إلى جواب، وتمييزها مفرد مجرور بمن دائما، كما في قوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، وكما في قوله جل وعلا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكأي مثل كم الخبرية في الدلالة على كثرة العدد، ولا تحتاج إلى جواب، وتمييزها مفرد مجرور بمن دائما كما في الآيتين الكريمتين. وأما كذا فيكنى بها عن عدد مبهم، وتأتي مفردة أو معطوفة أو مكررة، ويأتي تمييزها منصوبا مفردا أو جمعا. تقول تبني الدولة كذا وكذا مدارس كل عام، وتقول في أسطولنا البحري كذا وكذا غواصة، وتقول سجل الطلاب في الاختبار كذا تفوقا. وأما بضع فيستعمل لفظ بضع للدلالة على العدد من الثلاثة إلى التسعة، ويأخذ حكم هذه الأعداد من حيث التذكير والتأنيث ومن حيث التمييز، فيكون لفظ بضع مذكرا إذا كان المعدود مؤنثا، ويكون مؤنثا أي بضعة إذا كان المعدود مذكرا، وذلك في حالات الإفراد والتركيب والعطف، ويكون تمييزه جمعا مجرورا في حال الإفراد ومفردا منصوبا في حالتي التركيب والعطف. تقول قضينا في الإجازة بضعة أسابيع، وقرأت في خلالها بضع ملفات مما يتعلق بأحوال المسلمين. وتقول قابلت 14 أخا وذهبت إلى الصيد فاصطدت 20 سمكة. وأما نيف فتستعمل لفظة نيف للدلالة على ما زاد على العقد إلى العقد التالي له، أي على أي عدد من 1 إلى 9 بين العقدين، وهي تلزم صورة واحدة سواء أكان المعدود مذكرا أم مؤنثا. مثل قرأت لحسان نيفا 20 قصيدة، وقرأت للزيات نيفا 30 مقالة. وتقول في المؤتمر الطبي نيف 50 بحثا جديدا. فنيف تستعمل للدلالة على ما زاد على العقد إلى العقد التالي له، أي على أي عدد من 1 إلى 9 بين العقدين، وهي تلزم صورة واحدة سواء أكان المعدود مذكرا أم مؤنثا. هذا تتمة ما مر ذكره مما يتعلق بالتمييز في الشرح التقريبي، فلنعود إليه مرة أخرى لننظر فيه على حسب ترتيب الألفية لابن مالك رحمه الله. ضابط التمييز لغة ونحوا: التمييز والتفسير والتبيين كلمات بمعنى واحد، وهو أي التمييز في النحو اسم نكرة بمعنى من، يبين إجمال ما قبله من ذات أو نسبة. تقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام في مكة 13 عاما. هذا تمييز ذات. وتقول والإسلام خاتم الرسالات هداية ونورا، هذا تمييز نسبة. قال ابن مالك رحمه الله اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. ذكر رحمه الله تعالى في الشطر الثاني من هذا البيت بيانا لعامل التمييز، وهو ما فسره من ذات أو هو أحد طرفي النسبة. تمييز الذات وتمييز النسبة: الذوات المبهمة التي يفسرها التمييز هي المقادير وأشباه المقادير. الذوات المبهمة التي يفسرها التمييز هي المقادير وأشباه المقادير. المقادير كما ذكر ابن عقيل هي الممسوحات، نحو له شبر أرضى. والمكيلات نح له قفيز برا والموزونات نح له منوان عسلا وتمرا. وهي نفسها أي هذه الأمثلة التي ذكرها ابن عقيل رحمه الله في شرحه هي أمثلة ابن مالك رحمه الله في الألفية. كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. قوله ومنوين تثنية المنى، وهو معيار قديم كان يكال به أو يوزن. فقال ابن مالك رحمه الله ممثلا كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. المقادير ممسوحات أو مكيلات أو موزونات. ومن البين أنه يستخدم الآن في القياس ما جد على الناس من الديسيمتر والسنتيمتر والمتر والكيلومتر والياردة والميل وما أشبه. ويستخدم في المكيلات القدح والكيلة والإردب. ويستخدم في الموزونات الرطل والأقة والجرام والكيلو والقنطار. فكل هذه تستخدم في الوزن، وكذلك الذي مر ذكره فيما يستخدم في الكيل، وكذلك ما جد مما يستخدم في القياس. لم يذكر ابن مالك رحمه الله غير هذا النوع كما مر في البيت الذي ذكره. فالذوات المبهمة التي يفسرها التمييز، لأن التمييز إذا كان تمييز ذات يميز ذاتا مبهمة ذكرت قبله، كما في تعريف اسم نكرة بمعنى من، يبين إجمال ما قبله من ذات أو نسب. فالآن تمييز الذات، الذوات المبهمة التي يفسرها التمييز مقادير وأشباه مقادير. فأما المقادير فهي كما مر الممسوحات والمكيلات والموزونات. والأمثلة التي مثل بها ابن مالك رحمه الله تعالى، وهي التي ذكرها أيضا ابن عقيل في شرحه على الألفية، هي له شبر أرضا وله قفيز برا. والقفيز مكيال يستخدم كذلك في الكيل، وكان حوالي 48 قدحا. وأما الموزونات فقد مثل لها بقوله له منوان عسلا وتمرا. وأما أشباه المقادير وهي التي تدل على مقدار غير محدد من المساحات والمكيلات والموزونات، من ذلك كما جاء في أوضح المسالك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النحاة مثقال ذرة، هذا يشبه الوزن، وهذا خطأ عقدي. فلا يجوز أن نقول إن قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أن هذا من أشباه الوزن، بل هو وزن حقيقي بل ما دون ذلك. والوزن عند الله تبارك وتعالى كما قال العلماء في ذكر الميزان من أمور الآخرة، قالوا والوزن بمثاقيل الذر، والله قد ذكر ذلك سبحانه وتعالى في الكتاب المجيد. فلا يجوز أن نقول إن هذا ليس بمحدد، فهو كشبه الوزن، بل هو وزن حقيقي، والله رب العالمين يجعل الأعمال موزونة أو يجعل صحائف الأعمال موزونة أو يجعل العاملين موزونين، كما هو معلوم في مبحث الميزان من أمور اليوم الآخر. فإن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن المجيد أن الناس لا يقام لهم وزن، بعضهم لا يقام له وزن. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ابن مسعود يجعل الله تبارك وتعالى ساقيه في الميزان أثقل من أحد كما في الحديث، فهذا دليل على أن الإنسان قد يوزن بذاته. وعندنا أدلة في الكتاب وفي السنة على وزن الأعمال، وكذلك على وزن الصحائف كما في حديث البطاقة إذ يؤتى 99 سجلا كل سجل مد البصر فتجعل في كفة وتأتي بطاقة فتثقل في الكفة الثانية. فالوزن يكون للعامل أو للعمل، والله على كل شيء قدير، فيجعل هذه الأعمال يجعل لها جرما، يجعلها مما يمكن أن يوزن في الميزان وبه، وكذلك صحائف الأعمال. والعلماء قالوا إن الأمر لا إشكال فيه، والجمع يكون هكذا: من الناس من يوزن بذاته، ومنهم من توزن صحائف أعماله، ومنهم من توزن أعماله. فالنحاة عندما يقولون في أشباه المقادير شبه الوزن، قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا خطأ، لأن هذا من الوزن لا من شبه الوزن، والله تبارك وتعالى يجعل ذلك وزنا حقيقة. وقولهم نحي سمنا، والنحي هو وعاء للسمن، هذا يشبه الكيل لأنه غير محدود بحد قاطع، فقالوا هذا يشبه الكيل. وأما قوله تبارك وتعالى ولو جئنا بمثله مددا، فقالوا هذا يشبه المساحة. أما الأعداد فللأعداد حكمها في التمييز، كما يأتي إن شاء الله في باب العدد تفصيلا. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، وهناك ما يقال له فرع التمييز كقولنا هذا خاتم فضة وهذا باب خشبا، هذا كله في القسم الأول وهو تمييز الذات. وأما تمييز النسبة ولم يذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية صراحة، ولكنه أورد منه ما يجيء بعد أفعل التفضيل والتعجب دون النص على أنهما من تمييز النسبة. النسبة كما هو معلوم تكون بين الفعل والفاعل، وتكون بين الفعل والمفعول به. النسبة بين الفعل والفاعل كقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، وأما النسبة بين الفعل والمفعول به فكقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. وقد أورد ابن مالك رحمه الله نوعين: ما يجيء بعد أفعل التفضيل فقال عنه والفاعل المعني ينصبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا. وشرط نصب التمييز في هذه النسبة أن يكون فاعلا في المعنى لاسم التفضيل، فالمثال أنت أعلى منزلا في قوة أنت على منزلك، أنت أعلى منزلا في قوة أنت على منزلك، بخلاف قولنا عائشة أفقه امرأة، لا يصح فيه هذا التقدير، فجر ما بعد اسم التفضيل. ما يجيء بعد ما يقتضي التعجب قال عنه وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا. والمراد بكل ما اقتضى تعجبا صيغ التعجب القياسية والسماعية، كهذا المثال الذي ذكره في هذا البيت أكرم بأبي بكر أبا، وما أكرم أبا بكر أبا، ولله دره أبا وكفى بالله شهيدا. وأما التمييز من حيث النصب والجر فالأصل في التمييز النصب، ولأنه بمعنى من فإنه يجوز أن يجر بمن ظاهرا، فتقول عندي فدان أرضا أو عندي فدان من أرض، وتقول أنتج الفدان 10 قناطير قطنا أو أنتج الفدان 10 قناطير من قطن. وهناك صورتان في التمييز لا يجيء فيهما التمييز مجرورا بل لا يجيء إلا منصوبا. الأولى تمييز العدد، تقول قضيت في الحج 15 يوما، والثانية الفاعل في المعنى كما في التمييز بعد أفعل التفضيل، تقول أنت أعلى منزلا، لا تقول أنت أعلى من منزل، ومثل طبت نفسا. التمييز فاعل في المعنى، فهو في قوة طابت نفسك، طبت نفسا في قوة طابت نفسك، ولذلك يقال عنه محول عن الفاعل، وقد مر تفصيل ذلك. فأنت تقول طبت نفسا ولا تقول طبت من نفس. وجرر بمن إن شئت غير ذي العدد، والفاعل المعنى كطب نفسا تفد. تفد يعني تكون محصلا لفائدة وتكون فائدة لك، وهذا مجزوم في جواب الطلب طب، طب نفسا تفد. وأما المضاف فكقوله ولو كان له مثل ملء الأرض ذهبا، والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. وأما الترتيب بين التمييز وعامله فعندنا رأيان. الرأي الأول لسيبويه، وهو أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله مطلقا، سواء أكان العامل فعلا متصرفا أو غير متصرف، أو اسما جامدا من الذوات المذكورة آنفا. وأما الكسائي والمبرد فيريان جواز تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلا متصرفا، تقول في طاب المؤمن نفسا، على رأيهم نفسا طاب المؤمن، واحتجوا لرأيهم ببعض أبيات من الشعر كما هي عادة النحو الكوفي، فإنهم دائما يأتون بالأبيات. هذه الأبيات في الجملة تكون صحيحة النسبة لقائلها، ولكنها أحيانا تكون مصنوعة، وأهل الكوفة عرفوا بالوضع في الحديث من قديم، ولذلك مشهور بين المحدثين أن الحديث يدخل الكوفة شبرا ويخرج منها ذراعا، تصيبه البركة فيدخل شبرا ويخرج منها ذراعا. وكذلك في النحو لهم آراء عرفوا فيها بالتساهل، ومال إليها كثير من المعاصرين على أساس أن هذا من باب التسهيل على الطلاب ودارس العربي. ينسب للمجنون قوله أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب، فالأصل في قوله وما كان نفسا بالفراق تطيب وما كان تطيب بالفراق نفسا، فقدم التمييز وما كان نفسا بالفراق تطيب، فقالوا هذا شاهد لنا على جواز تقدم التمييز. كذلك قالوا عندنا بيت آخر من الشعر وهو ضيعت حزمي في إبعادي الأمل ومرعويت وشيبا رأسي اشتعلا. الحزم هو حسن الرأي، إبعادي الأمل الآمال البعيدة عن التحقق، مرعويت أي ما أقلعت عن ذلك، فيقول ضيعت حزمي في إبعادي الأمل أي في وضع الآمال البعيدة قيد البحث عنها والوصول إليها، فيقول ضيعت حزمي في إبعادي الأمل ومرعويت وشيبا رأسي اشتعلا. الشاهد هو قول الشاعر شيبا رأسي اشتعلا، فالأصل رأسي اشتعلا شيبا، فقدم التمييز. ابن الناظم رحمه الله تعالى، أعني به ابن مالك رحمهما الله تعالى. فابن الناظم هو ابن مالك، شرح ألفية أبيه في شرح معروف هو شرح ابن الناظم. حمل ابن الناظم هذين البيتين وأمثالهما على الضرورة، ووصفه أبوه الناظم ابن مالك رحمه الله، وصف ذلك بالندور، يعني على الندرة، أن هذا لا يأتي إلا نادرا. وعامل التمييز قدم مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من التمييز وما يتعلق به، شرع في المبحث 18 وهو في المنادى. والمنادى اسم ظاهر يذكر بعد أداة من أدوات النداء لطلب إقبال مسماه أو التفاته. هذا تعريف هذا المبحث، وهو مبحث المنادى. المنادى اسم ظاهر يذكر بعد أداة من أدوات النداء لطلب إقبال مسماه أو التفاته، كما تقول يا علي كن طموحا إلى المعالي، يا علي كن طموحا إلى المعالي. وأما أدوات النداء فهي يا وأيا وهيا وأي والهمزة. والهمزة لنداء القريب، وكذلك أي، وهي للبعيد، وأما يا فلكل منادى. وقد يختلف ذلك على حسب الاستعمال البلاغي، لأنك إذا أخذت هذا قولا واحدا فتقول الهمزة لنداء القريب، قد يؤتى بالهمزة لنداء البعيد على أنه قريب فينزل البعيد منزلة القريب، إما لأنه واثق من إجابته، وإما لأنه قريب من قلبه، إلى غير ذلك. وأما هيا فللبعيد، وقد تستعمل لنداء القريب إذا كان غافلا أو كان منصرفا أو كان غير مجيب. فهذه الاستعمالات التي يذكرها النحاة هي الأصل، ولكن قد تجد غير ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي كلام العرب. فيكون ذلك الخروج على ما تعرف عليه هؤلاء العرب على هذا النحو الذي يذكره النحاة لأغراض بلاغية، متى ما بحثت عنها وجدتها بفضل رب. فأدوات النداء هي يا وأيا وهيا وأي والهمزة. أي والهمزة لنداء القريب، وهيا للبعيد، ويا لكل منادى من قريب أو بعيد. وأما أنواع المنادى وحكم كل منها، فأنواع المنادى هي المنادى المضاف، والمنادى الشبيه بالمضاف، والمنادى غير المقصود نكرة، أي النكرة غير المقصودة، والنكرة المقصودة، والعلم المفرد. هذه خمسة أقسام، أقسام المنادى أو أنواعه خمسة: المنادى المضاف، المنادى الشبيه بالمضاف، النكرة غير المقصودة، النكرة المقصودة، العلم المفرد. المنادى المضاف كما تقول يا عبد الله اختر الصديق الوفي، يا عبد الله، هذا منادى مضاف. وكما تقول يا ذا العلم لا تضن بعلمك على غيرك، يا ذا العلم، ذا العلم هذا منادى مضاف، يا ذا العلم. وكما تقول يا مصحح الاختبار كن يقظا عادلا، فهذا منادى مضاف. المضاف قد يكون مفردا وقد يكون مثنى، كما في يا رائدي الفضاء سجل كل ظاهرة تستحق التسجيل، وقد يكون جمعا. يا مذيعي الأنباء حافظوا على سلامة النطق، وكذلك يا مذيعي في الجمع يا مذيع الأنباء حافظوا على سلامة النطق، فيكون جمعا مذكرا أو جمعا مؤنثا، ويكون مثنى ويكون مفردا. هذا كله قسم أو نوع من أنواع المنادى، وهو المنادى المضاف. النوع الثاني المنادى الشبيه بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء يتمم معنى. الشبيه بالمضاف في باب المنادى هو ما اتصل به شيء يتمم معنى. تقول يا واعظا غيرك، يا واعظا اتصل به ما يتم به المعنى، يا واعظا غيرك، فغيرك هذه إنما هي مما يتمم المعنى. فعند النداء تقول يا واعظا غيرك، ابدأ بنفسك، فهذا منادى شبيه بالمضاف. المنادى المضاف فيه مضاف ومضاف إليه، يا عبد الله اختر الصديق الوفي، يا ذا العلم، يا مصحح الاختبار، فهذا كله منادى مضاف. وأما المنادى الشبيه بالمضاف فهو ما اتصل به، أي اتصل بالمنادى ما يتمم معناه. فتقول يا واعظا وأنت تريده، ولكن اتصل بواعظا ما يتمم المعنى، وهو غيرك، يا واعظا غيرك، ابدأ بنفسك. وتقول يا شاربا من النيل إن ماءه لم يخلق لكسلان، وتقول يا مبعوثا في طلب العلم أنت سفير لبلادك، يا فصيحا كلامه أنت تستحق الإصغاء إليه. فكل هذا من المنادى الشبيه بالمضاف، فهو ما اتصل به شيء يتمم معناه. فهذا هو القسم الثاني من أقسام المنادى. المنادى إما أن يكون منادى مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف، وإما أن يكون نكرة، أن يكون نكرة غير مقصودة، وهي التي لا يقصد بندائها معين، بل هي تصدق على كل فرد تدل عليه. عندما تقول مثلا يا سائقا إنك ينبغي عليك أن تراعي سلامة من معك، فأنت الآن لا تقصد سائقا بعينه، وهذه النكرة التي أتيت بها وهي سائقا، يا سائقا، لا يقصد بندائها معين، بل هي تصدق على كل فرد تدل عليه، فهي تصدق على كل سائق. يا سائقا توخى الحذر حفاظا على سلامة من معك، فأنت تقصد كل من يقع عليه هذا الوصف، وهو أنه يقوم بقيادة السيارة مثلا، فتقول يا سائقا اتق الله في قيادتك، فهذا يصدق على كل فرد يدل عليه قولك يا سائقا، فيقال هذه نكرة غير مقصودة. وأما النكرة المقصودة فهي النكرة التي قصد نداؤها فدلت على معين، فتقول يا بائع لا تحتكر السلعة، يا بائعان لا تحتكر السلعة، يا بائعون لا تحتكروا السلعة، يا بائعات لا تحتكرن السلعة، هذه نكرة. يا بائع، بائع نكرة ليس بمعرفة، ولكنك تقصد بها بائعا بعينه. فأنت الآن أتيت بنكرة قصدت نداءها فدلت على معين، فيقال هذه نكرة مقصودة. وأما في النكرة المقصودة فإنه لا يقصد بندائها معين، بل تصدق على كل فرد تدل عليه يا سائقا. أما هنا يا بائع لا تحتكر السلعة، فهذه نكرة مقصودة تقصد بها بائعا بعينه. وأما النكرة غير المقصودة فإنها تصدق على كل فرد تدل عليه. النوع الأخير أو القسم الأخير من أقسام المنادى هو العلم المفرد، وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف من الأعلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أطعم المسكين ولو شق تمرة. يا عائشة تقول يا محمداني إن العمل سبيل الأمل، ويا محمدون إن العمل سبيل الأمل، ويا فاطمات إن العمل سبيل الأمل. العلم المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. الشبيه بالمضاف في باب النداء هو ما اتصل به شيء يتمم معناه. المنادى إما أن يكون مضافا أو شبيها بالمضاف. المنادى المضاف كما تقول يا عبد الله يا عبد الرحمن يا ذا العلم إلى آخره، هذا منادى مضاف. وأما المنادى الشبيه بالمضاف فهو ما اتصل به شيء يتمم معناه، كما تقول يا واعظا غيرك، يا مبعوثا في طلب العلم، يا فصيحا كلامه. فاتصل بالمنادى ما يتمم معناه، لأنك لو قلت يا فصيحا لم نفهم المراد، إنما عندما تقول يا فصيحا كلامه اتصل به ما يتمم معناه، فهذا شبيه بالمضاف. العلم المفرد هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف من الأعلام. يا عائشة أطعم المسكين ولو شق تمرة، يا محمداني إن العمل سبيل الأمل، يا محمدون يا فاطمات إن العمل سبيل الأمل. كل من النكرة المقصودة والعلم المفرد يبنى على ما يرفع به، فيبنى على الضم في غير المثنى والجمع، وعلى الألف في المثنى، وعلى الواو في جمع المذكر السالم. إعراب المناد: كل من النكرة المقصودة والعلم المفرد يبنى على ما يرفع به، فيبنى على الضم في غير المثنى والجمع، وعلى الألف في المثنى، لأنه المثنى يكون مرفوعا بالألف، وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو، ففي النداء يكون مبنيا على الواو لأنه يبنى على ما يرفع به، وفي المثنى يكون مبنيا على الألف لأنه يبنى على ما يرفع به، والمثنى يرفع بالألف، ويبنى على الضم في غير المثنى والجمع. كيف ننادي ما فيه أل؟ إذا أريد نداء اسم فيه أل أتي قبله بلفظة أي للمذكر وأية للمؤنث، أو باسم الإشارة المناسب: يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. أنت تريد أن تنادي الرجل، الرجل فيها ألف ولام، فكيف تنادي؟ تقول يا الرجل أو أي الرجل، يؤتى بأي للمذكر، يا أيها الرجل المعلم غيره، وتقول يا أياتها الأم أنت صانعة الرجال الأوفياء، يا هذا الفتى اغتنم الشباب قبل الكبر، وتقول يا هذه الفتاة اغتنمي الشباب قبل الكبر. حكم أي أو أي البناء على الضم، وما فيه أل بعدهما مرفوع على أنه صفة. حكم أي أو أيت البناء على الضم مبني على الضم، وأما ما فيه ال بعدهما فمرفوع على أنه صفة، ويستثنى من ذلك لفظ الجلالة الله فينادى من غير ذكر أي أو هذا فتقول يا الله وفيه ال، فلفظ الجلالة فيه ال ولكن تدخل أداة النداء عليه من غير أي ومن غير إشارة، فأنت تقول يا هذا الرجل وتقول يا أيها الرجل، فعند نداء ما فيه ال كالرجل إما أن تأتي بأي أو أيت للمؤنث أو أن تأتي باسم الإشارة، وأما لفظ الجلالة وفيه ال ولكن ينادى بإدخال أداة النداء عليه من غير أي ولا اسم الإشارة، فتقول يا الله، ويكثر معه حذف حرف النداء والتعويض عنه بميم مشددة فيقال اللهم. بعض النحاة قال إن هذه الميم المشددة في قولك اللهم، هذه الميم ما هي؟ قالوا هي عوض عن ياء النداء، فكأنك قلت يا الله، لما قلت اللهم كأنك قلت يا الله، ولذلك قالوا القاعدة أنه لا يجمع بين المعوض والمعوض عنه، ولذلك يقولون إنه لا تدخل يا النداء على اللهم، فلا يقول القائل يا اللهم ارحمني، قالوا لأن هذه الميم المشددة هي عوض عن الياء، فكيف تأتي بالعوض والمعوض عنه وهما لا يجتمعان؟ ومع ذلك فقد ورد ذلك في الشعر، إني إذا ما خطب ألم أقول يا اللهم يا اللهم، فأدخل ياء النداء على ما فيه الميم المشددة فجمع بين الأمرين، فدل على أنه ليس هذا التجديد في الميم عوضا عن ياء النداء بدليل الجمع بينهما. وقال بعض النحاة بل هذا الجمع بينهما في هذا الرجز إنما كان لضرورة شعرية، هذا يقع في الشعر، وما أكثر ما يقع في الشعر من خرق لقواعد النحو والصرف واللغة، فقالوا هذا في الشعر فلا يقاس عليه، ولكن في كلام الناس وفي دعائهم لا يجمعون بين ياء النداء والميم المشددة في لفظ الجلالة، فلا يقولون يا اللهم اغفر لي. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رأي تفرد به في هذا، وقال إن هذه الميم المشددة في آخر لفظ الجلالة ليست عوضا عن ياء النداء، وإنما هي عوض عن جميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. فذكر رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، ودل عليه رحمه الله تعالى دلالة قوية، وقال فأنت عندما تقول اللهم فكأنك قلت يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا حكيم يا سميع يا بصير إلى آخر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال فهذه الميم المشددة ليست عوضا عن ياء النداء المحذوفة، ولكن هي عوض عن هذه الأسماء التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قد يحذف حرف النداء، قد يأتي المنادى وأداة النداء محذوفة، فما في قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالأصل يا ربنا، فحذفت أداة النداء يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكما تقول زيد أسرع إلي، فالأصل يا زيد أسرع إلي، ولكنك حذفت أداة النداء فتقول زيد أسرع إلي، فهذا نداء، وزيد علم مفرد منادى، فأنت تناديه تطلب إقباله، لا لأن النداء هو طلب الإقبال أو طلب الالتفات. ولذلك عند الإعراب كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ستجد أنهم يقولون إن أداة النداء هي في مقام الفعل أنادي، فتقول زيد أسرع إلي، أي يا زيد أسرع إلي، ولكن حذفت أداة النداء. قال المصنف رحمه الله تعالى: المبحث 18 في المنادى. المنادى هو الاسم الظاهر المطلوب إقباله بأحد أحرف النداء نحو يا زيد. المنادى هو الاسم الظاهر المطلوب إقباله بأحد أحرف النداء نحو يا زيد. حرف النداء هو عوض عن فعله، وفعله محذوف وجوبا، فإن الأصل في قولك يا زيد أنادي زيدا، ولذلك يعتبر المنادى مفعولا به وينصب إما لفظا أو محلا. فالمنادى هو الاسم الظاهر المطلوب إقباله بأحد أحرف النداء نحو يا زيد. أحرف النداء 7، وهي يا وأيا وهيا وأي والهمزة وآ ووا. فأي والهمزة للمنادى القريب، وأيا وهيا وآ للمنادى البعيد، ويا لكل منادى، ووا للندبة كما سيأتي في مبحثها إن شاء الله جل وعلا. لا ينادى لفظ الجلالة والمستغاث به وأي وأيت إلا بيا، كما لا يقدر عند الحذف سواه. فلا ينادى لفظ الجلالة وكذا في المستغاث به وأي وأيت لا ينادى إلا بيا، كما يقدر عند الحذف هذا الحرف أو هذه الأداة من أدوات النداء وحدها وهي يا. فأحرف النداء 7، منها ما هو للقريب، ومنها ما هو لنداء البعيد، ومنها ما هو للقريب والبعيد معا. والعرب من الله تبارك وتعالى عليهم بهذه اللغة الشريفة، وهي لغة دقيقة جدا في أداء المعاني، وهي معربة إعرابا كاملا، أي هي مبينة إبانة تامة عن كل خلجات الصدور. وعدم رعاية أمثال هذه الأمور فيما دلت عليه أسرار العربية يؤدي إلى نوع من الخلل عند من كان فاهما العربية، لأنه يأخذ كلام المتكلم على حسب القواعد العربية المرعية. وأما الخلط الذي وقع في اللسان العربي فشيء معيب، وينبغي على المسلمين أن يجتهدوا في تقوية هذه اللغة التي أصابها من الضعف ما أصابها بسبب الهجوم عليها عبر قرون قد تطاولت، حتى صار أهلها والناطقون بها يجدون حياء في الانتساب بها والنطق بها. فتجد الواحد من أولئك يلوك بلسانه لغة أعجمية ولا يتكلم بالعربية، حتى فيما بينه وبين أبنائه، وهذا شائع الآن في كثير من الأسر التي إما أنها قد اختلطت بالغرب أو بالشرق، أو أصابها الغزو الفكري والانهزام النفسي، فتجد ثقافة الأسرة وتجد حديثها فيما بينها بالفرنسية أو بالألمانية أو بالإنجليزية أو ما أشبه، يتكلمون فيما بينهم، هذه لغتهم الأم، ويربون أبناءهم على تلك الرطانة الأعجمية، حتى إن هذا الغزو قد وصل إلى القرى والنجوع. فتجد المرأة الأمية التي لا تدري شيئا ولا عندها لون من ألوان الثقافة تتكلم بكلمات أعجمية، تقول وضعتها في الفريجيدير، إلى غير ذلك من تلك الكلمات التي دخلت ولم تعرب، فتنطق بها وتتكلم بها ولا تستطيع أن تأتي بكلمة اهدنا الصراط المستقيم على وجه صحيح، فإذا قامت تصلي قالت اهدم الصراط المستقيم، لكنها تتكلم عن الكورنر وما أشبه من تلك الأشياء، تتكلم عنها وهي لا تدري مسكينة أن هذا الغزو الذي أصاب اللغة كان مركزا جدا. العرب عندهم أدوات نداء للقريب، فإذا ما خرجوا عن هذا القانون ونادوا بها البعيد فلغرض بلاغي، وعندهم أدوات نداء للبعيد لا يستعملونها للقريب إلا لغرض بلاغي، وعندهم من الأدوات ما يصلح للقريب وللبعيد معا كيا، فيا لكل منادى من قريب أو بعيد، وأما أي والهمزة للمنادى القريب، فإذا وجدتها في شعر المتقدمين الذين كانت اللغة سليقتهم فاعلم أنه يقصد بها شيئا ولم يأتي بها هكذا من عند نفسه، وإنما يأتي بها للدلالة على شيء ما. وكذلك أيا وهيا و للمنادى البعيد، وأما وا فللندبة. المنادى ثلاثة أنواع: مفرد ومضاف ومشبه بالمضاف. المراد بالمفرد ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف فيدخل فيه المثنى والمجموع. المشبه بالمضاف هو كل اسم تعلق به شيء من تمام معناه على غير جهة الصلة أو الإضافة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو معطوفا عليه قبل العلمي، نحو يا حميدا سلوكه، يا سامعا دعاء المظلوم، يا رحيما بالعباد. وكما تقول في من اسمه ثلاثة وثلاثون يا ثلاثة وثلاثين، لأن ثلاثين جزء العلم فهو من تمام معنى ما قبله، رجل اسمه ثلاثة وثلاثون سمي هكذا، فإذا أردت أن تناديه فماذا تقول؟ تقول يا ثلاثة وثلاثين، فثلاثين هذه جزء العلم فهو من تمام معنى ما قبل، فهذا شبيه بالمضاف. إذن المراد بالمفرد ما ليس بمضاف، المضاف معروف يا عبد الله يا عبد الرحمن إلى غير ذلك، يا ذا العلم يا مصحح الاختبار إلى غير ذلك مما مر في الأمثل، فهذا هو المضاف. وأما الشبيه بالمضاف فيدخل فيه المثنى المجموع، والمشبه بالمضاف هو كل اسم تعلق به شيء من تمام معناه على غير جهة الصلة أو الإضافة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو معطوفا عليه قبل العلمي، كما في ثلاثة وثلاثين. فالمنادى ثلاثة أنواع: مفرد ومضاف ومشبه بالمضاف. إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودا بها معين بني على ما كان يرفع به قبل النداء، نحو يا سليم ونحو يا رجل بالضم ويا رجلان ويا مؤمنون بالألف والواو. إذا كان الاسم المستحق البناء مبنيا قبل النداء يبقى على حركة بنائه، ويقدر الضم على الحرف الأخير منه لاشتغاله بحركة البناء الأصلي، كما في يا سيبويه ومبني على الكسر، وهذه حركة بناء أصلية فيقدر البناء على الضم ها هنا. ويا هذا ويا هؤلاء، فيبنى المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم على الضم، ويبنى المثنى على ما يرفع به فيبنى على الألف، ويبنى جمع المذكر السالم على الواو لأنه مرفوع بالواو. هذا البناء واجب بشرط كونه غير مجرور باللام. نحو يا لزيد للوطن، وإلا كان معربا كما سيأتي في الاستغاثة. المنادى إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة، أي قصد بها معين، بني على ما كان يرفع به قبل النداء. وإذا كان المنادى نكرة غير مقصودة، أو كان مضافا أو مشبها بالمضاف، نصب لفظا، يا رجلا خذ بيدي، ويا عبد الله، ويا حسنا خلقه. إذا وصفت النكرة المقصودة نصبت لفظا نحو يا رجلا فاضلا، وإذا أريد نداء الاسم المقرون بأل يؤتى قبله بأي ملحقة بهاء التنبيه، أي هاء، أية هاء، فهاء للتنبيه، فيؤتى بهاء التنبيهية ملحقة بأي أو أية عند نداء ما فيه أل، كما مر عندما تريد أن تنادي الرجل أو أن تنادي المرأة، أنت لا تقول يا الرجل ولا يا المرأة، وإنما تقول يا أيها الرجل، فتأتي بأي بعد أداة النداء وتلحق بأي هاء التنبيه. وكذلك عندما تنادي المرأة يا أية، تأتي بأية ملحقا بها هاء التنبيه، فتقول يا أيتها المرأة، أو باسم الإشارة كما في يا هذا الرجل ويا هذه المرأة. وحكم أي أن تبقى بلفظ واحد للجميع إلا مع المؤنث، فإنه يجوز تأنيثها له فيقال يا أيتها المرأة. تعتبر أي هنا نكرة مقصودة مبنية على الضم، وتكون في محل نصب بفعل النداء المحذوف. واشترط في المقرون بأل أن تكون فيه الجنسية كالرجل، فلا يقال يا أيها العباس مثلا، لأن ألف العباس لماذا؟ للمح الأصل، ألف العباس للمح الأصل كما مر في علامات الاسم، وعلامات الاسم قد مرت في بداية هذه المجالس في هذا الكتاب بالجر والتنوين والندى وأل، ومرت أنواع أل هذه، ومنها أل الجنسية وأل التي للمح الأصل، لأنها لا تفيد كما مر لا تفيد العلمية، يعني أل هذه لا تجعل النكرة معرفة إلا إذا كانت نكرة، ولكن عباس هذا علم، فعندما تقول العباس فهذا للمح الأصل وليس للعلمية. اسم الإشارة حكمه أن يكون للقريب، فلا يستعمل لهذا الغرض ما كان للمتوسط أو للبعيد. ومر أيضا في مبحث اسم الإشارة من المعارف ما هو من أسماء الإشارة للقريب، وما هو للمتوسط، وما هو للبعيد، كما تجدها هنا في استعمال أدوات النداء، منها ما هو للقريب ومنها ما هو للبعيد. وكذلك عندما تريد الإشارة تشير للقريب وتشير للمتوسط وتشير للبعيد، ولكل ما يستعمل في حالاته تلك، فهذا مهم من أجل أن تكون معربا مبينا، لأن اللغة التي امتن الله تبارك وتعالى على الإنسان بالنطق بها امتن على الإنسان بذلك، فقال علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. والبيان ها هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي عند البلاغيين، علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني، وهي علوم البلاغة المعروفة. يقولون البلاغة تتكون من ثلاثة علوم، هي علم المعاني وعلم البديع وعلم البيان. ليس هذا بمراد هنا في قول الله تبارك وتعالى علمه البيان، ولكن علمه النطق المبين بلغته من أجل أن يعرب عن ذات نفسه، وهذا تميز به الإنسان عن سائر الحيوان، فالحيوانات لا تنطق، حتى إن المناطقة في تعريف الإنسان يقولون الإنسان حيوان ناطق لأنه ينطق، فهذا النطق من خصائصه، وقد امتن الله تبارك وتعالى على الإنسان بتعليمه البيان، فقال خلق الإنسان علمه البيان، فهذا من أجل نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان أن جعلك ناطقا مبينا معربا عن ذات نفسك، فمن أجل أن تكون معربا عن ذات نفسك إعرابا صحيحا ينبغي عليك أن تحذق اللغة التي تنطق بها وتعرب بها عن نفسك، ولكل لغة أسرارها كما هو معلوم، ولكن أسرار هذه اللغة الشريفة ومقاصد دلالات حروفها ومعاني كلماتها وأساليبها ليس للغة على ظهر الأرض، فهي سيدة اللغات، هذه اللغة الشريفة هي سيدة اللغات. فعندما يقولون مثلا اسم الإشارة حكمه أن يكون للقريب، يقول يا هذا الرجل يا هذه المرأة، فلا يستعمل لهذا الغرض ما كان للمتوسطا أو للبعيد، فلا يقال يا ذاك الرجل وإنما يا هذا الرجل. يستثنى من الأسماء المقرونة بأل اسم الجلالة، فإنه يجوز أن ينادى بيا دون غيرها فيقال يا الله، على أن الأكثر فيه حذف حرف النداء والتعويض عنه بميم مشددة للدلالة على التعظيم، نحو اللهم ارحمنا، فاللهم أي يا الله ارحمنا، فهذا هو الشائع عند النحاة أنهم يقولون هذه الميم المشددة عوض عن ياء النداء التي لا تدخل إلا وحدها على لفظ الجلالة، فإن الله لا ينادى إلا بياء النداء، تقول يا الله. لا يجوز أن ينادى لفظ الجلالة إلا بياء دون غيرها فيقال يا الله، على أن الأكثر فيه حذف حرف النداء والتعويض عنه بميم مشددة للدلالة على التعظيم، نحو اللهم ارحمنا، ولا يجوز الجمع بين يا والميم فلا يقال يا اللهم، وإذا ناديت علما مقترنا بأل حذفتها وجوبا، نحو يا سموأل، السموأل هو الأصل، الاسم هذا العلم هو السموأل بأل، فإذا ناديت هذا العلم كما تقول في العباس عند النداء تقول يا عباس، لا تقول يا العباس، وكذلك السموأل لا تقول يا السموأل وإنما تقول يا سموأل. وأما قول العوام يا السموأل يا الرجل وما أشبه فهذا شيء كما تعلمون عند العوام، وأما عند الذين يتكلمون بهذه اللغة الشريفة فإنهم لا يجوز أبدا أن ينادوا العلم المقترن بأل إلا بعد حذف أل، يحذفونها وجوبا فيقولون في السموأل يا سموأل.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.